بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: التحقيقات تركز على الجهة التي استلمت السي ار في في عين الحلوة. تقبل التعازي بالوزير شطح في مسجد الأمين وحداد غدا.
نحن نقترح حكومة غير الحزبيين.
وقعنا جميعا في فخ المطلوب يبدو بلعبة الأمم بالتطاحن.
الدفاع الأعلى يدعو أجهزة الدولة إلى التنسيق قبل وقوع الجرائم.
ويحتاج إلى حكومة لا تستثني أحد.
وفد من حزب الله يهنئ مسيحيي ربلة السورية بالأعياد.
وشكرا لها اللفت الكريم.
اعتقال الشيخ علي سلمان وحزب الله دليل على الإفلاس السياسي للنظام البحريني. مواجهات في القاهرة واعتقالات لمعارضي أردوغان في تركيا. أهلا بكم. استعجلت قوى الرابع عشر من أذار الاستثمار السياسي المباشر في دم الوزير السابق محمد شطح قبل أن تنجلي صورة التحقيقات التي تبدو على نقيض ما يتهمون. ذرف البعض دموع التماسيح ورقص آخرون على الدماء، وقبل أن يوارى في الثرى تواروا خلف الثأر ليطلبوا دية سلطوية مقدارها حكومة آذرية خالصة كما يفترضون. فتح الحرير البازار وتوالى من في معراب وتنسيقية الأمانة العامة على رفع المزاد. تنحت المحكمة إلى مرتبة متأخرة وتقدمت فرصة الاستيلاء على الحكومة والوزارات الأمنية. استعجل الحرير ابتداء بتوجيه الاتهامات، فتبعه السنيورة بتلاوة بيان بيت الوسط، ثم استعجل الحرير مجددا بشرط الحكومة الآذرية أي حكومة حزبيين أحادية الجانب، فناقضه السنيورة من مسجد محمد الأمين واعتبر أن الأمر مجرد وجهة نظر، والثابت عند فريقه هو حكومة من غير الحزبيين. انفعالات الرابع عشر من أذار وتناقضاتها واتهاماتها أهملتها قوى الثامن من أذار بانتظار زوال فورة الغضب، ومن الوسطيين جاءت مواقف نصح وتحذير، فالظرف الاستثنائي يحتاج إلى حكومة لا تستثني أحدا، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والوقت ليس وقت مغامرات، قال النائب وليد جملاط. وما تقوله التحقيقات في جريمة الاغتيال قد ينسف مسعى الاستثمار الأذاري عن بكرة أبيه، فما بدأته صحيفة السفير على موقعها استكملته اليوم. أحد الموقوفين عند مخابرات الجيش اعترف بسرقة سيارة الهوندا وإدخالها إلى عين الحلوي، والأجهزة الأمنية جميعها بما فيها تلك المحسوبة على الرابع عشر من أذار تتتبع خيوط السيارة والجهة التي استلمتها وفخختها باعتبارها الدليل القاطع والأوضح والأسرح في البحث عن المتورطين. أما المتورطون بالاتهام والاستغلال فخيوط خيبتهم بدأت تظهر. إذن معلومات جديدة في ملف التحقيقات باغتيال شطح نقلتها صحيفة السفير عن مصادر أمنية رسمية في التقرير التالي.
في جديد التحقيق في قضية اغتيال الوزير السابق محمد شطح، كشفت مصادر معنية بالتحقيق لصحيفة السفير أن مخابرات الجيش أوقفت المدعو إبراهيم صالح، وهو اعترف أن موسى موسى شارك معه في سرقة سيارة الهوندا سي آر في زيتية اللون رقم لوحتها 177647 على صد، وإدخالها إلى مخيم عين الحلوي عبر درب السيم مباشرة بعد سرقتها. وبذلك تكون إفادة صالح قد تقاطعت مع إفادة الموقوف أبو الداود حول مشاركة موسى في السرقة. المصادر أشارت إلى أن موسى موقوف في سجن رومي بتهمة ترويج المخدرات، وسيتم الاستماع لإفادته. مصادر في مخيم عين الحلوي أكدت تسليم صالح للقوى الأمنية اللبنانية، وأن موسى موقوف في سجن رومي بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات. وبذلك يصبح في القضية ثلاثة موقوفين هم: إبراهيم صالح، أحمد إبراهيم الملقب بأبو الداود الموقوف سابقا أثناء قيادته سيارة مسروقة، وموسى موسى. المصادر لفتت إلى أن تحقيق فرع المعلومات والجيش يتمحور حول هوية الجهة التي استلمت السيارة المسروقة في عين الحلوي، وماذا فعلت بها خلال الأشهر الماضية، وكيف تحركت داخل المخيم، وكيف خرجت منه. المصادر ذكرت أن الأجهزة الأمنية بدأت باستخراج داتا الكاميرات المثبتة بالعشرات في منطقة الانفجار.
وتتابع الأجهزة الأمنية المختصة عملها في مسرح الجريمة في ستاركو في وقت بدأ المواطنون المتضررون إزالة الأثار في محيط الانفجار الذي طال ضرره محل ومؤسسات ومكاتب وزارية كادت تودي بحياة كثيرين.
مسرح الجريمة في ستاركو لم يعد أحمر كما كان في اليوم الأول. الأمنيون والإعلاميون لم يغيبوا وانفصلهم خط أصفر. أثار الجريمة بقيت تحت مرمى كاميرات يفترض أنها رصدت التفاصيل. صوت زجاج متناثر، ورشة لملمة وترميم، ومحاولات استفاقة من الصدمة. هنا ستاركو، لكل ناج حكاية يرويها البعض بلوعة، فيما يفضل آخرون الصمت.
صراحة نحن عم نحاول نقوم نشيل الأزاز هلأ، لأنه مثل ما شايف الشركة كلها أزاز، ما بقى في ولا مكتب إلا ما مكسر، وخايفين إنه يقع علينا الأزاز. عم نعمل عملية إعادة تموضع مثل ما بيقولوا.
أضرار ما تسأل، ما تسأل. أول شيء كل سياراتنا راحت، وبتمنى على الدولة أو هيئة الإغاثة أو أي حدا له علاقة بهالشيء بيعوض لنا. عم بيقولوا ما حدا رح يعوض لحدا،
لانه الازاز لحاله عندك تحت وفوق، بتعرف السنتر كله مكون من ازاز هون، هذا غير البضاعه اللي حدا، وفي عندك البرينترز هون محطوطين دغري حدا يواجه لانه هون مكتبه.
في المدخل ثمه ما يشير الى وجود الدوله، صعودا اثار دماء. اما في المكاتب فعباره واحده تتردد: مر الموت من هنا.
قاعد على الكرسي وقفت عن الكرسي وجيت لهون عم بشرب، لما شربت مي وحطيت الأنانة وطلع الانفجار، فطلعت لقيت قال لي انت عم ينزل منك دم، نزل شوي دم من وجهي ونزل دم من ايدي، ونعمي ما كانت مثلا نهار تنين او مش فترة اعياد، كان كوارث صار، لان مثل ما شايف الخراب ما عاش في شيء عندنا بالمكاتب.
هذا مكتب وزير التنمية الادارية، كرسيه، مقعده، وشباك تطاير زجاجه يريك بكل وضوح مكان الانفجار.
حشرة يعني مكتب الوزير ايضا بيوقع فوق المكان، العبوة، الكرسي، المكتب، كلها يعني اماكن ممكن يتواجد فيها الوزير وتضرر بشكل كبير. يعني ضرر كبير لحق بالوزارة. نعمل هلا حاليا على استنقاذ، يعني ما قد يتم استنقاذه من مستندات وملفات. كان في لطف إلهي إنه في كتير من الموظفين أخذوا إجازاتهم يعني بين الميلاد ورأس السنة.
لطف إلهي إذن، لعله أكثر ما يحتاجه لبنان في هذه الظروف، يقول علم الاستقلال، يؤكد الزجاج المتطاير.
واليوم ارتفعت حصيلة شهداء التفجير الإرهابي في ستاركو في وقت نفت قيادة الجيش في بيان لها أن تكون وزعت أي معلومات حول سير التحقيقات في قضية اغتيال الوزير محمد شطح، وتمنت على وسائل الإعلام الدقة في نشر المعلومات حول التحقيق الذي لا يزال ساريا وبعهدة الأجهزة الأمنية.
ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي في ستاركو وسط بيروت بوفاة الفتى محمد الشعار ابن 16 عاما. محمد الشعار الذي التقطت له هذه الصورة الأخيرة مع رفاقه قبل لحظات من التفجير، توفي متأثرا بجراحاته البليغة في الجامعة الأمريكية، حيث كان أهله وعدد من زملائه وأساتذته في المدرسة بانتظار خبر عنه.
راح ضحية الانفجارات، بيجي المسؤول بيعزي بس ما عم نستفيد شيء منه، ان شاء الله يعني نقدر نعمل شيء كرماله اللي راح
انه ان شاء الله يكون هلا فات على الجنه، والله يصبر اهله اهم شيء هذا يعني، وما نرجع لورا، نضل نوقف ايد وحده ونكمل لقدام ولنوقف هذا الشيء عم بيصير.
ساركيس تاكاجيان المهندس الآتي حديثا من أمريكا بات يعيش وحيدا في منزله القائم في منطقة الحمراء بعد أن غيب التفجير الإرهابي شقيقه كيفور ابن 70 عاما، والذي صادف مروره في منطقة حصول الانفجار لحظة وقوعه.
بدي أقول الله يخلصنا ومن هالمشاكل، وبدنا يصير سلم بلبنان، وحتى كل الناس يعيشوا مع بعضهم بالسلم. إن شاء الله من ورا دم خيي بتوحد البلد، بصير سلم بالبلد، نعيش كلنا بسلم.
إلى الجنوب، حيث شيعت بلدة كوثرية السيادة شاب محمد ناصر محمود الذي قضى أيضا في تفجير ستاركو وسط مشاركة كثيفة من أهل المنطقة وتأكيد على رفض الفتنة.
الله لا يوفق اللي عم يعملوا هيك. وجوزي راح ليشتغل بس للقمة عيشه، دير على لقمة عيشه، والإجراميين عملوا فيه هيك. الله لا يوفقنا إن شاء الله.
وفي لائحة الشهداء أيضا السوري الجنسية صدام الخنشول الذي ما زال جثته في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.
سريعا وبعد ساعات من اغتيال الوزير السابق ومستشار الحريري ذهبت قوى الرابع عشر من أذار بعيدا في الاستثمار سياسيا لهذه الجريمة، ورفعت هذه القوى سقفها السياسي إلى حد الدعوة إلى تشكيل حكومة الرابع عشر من أذار.
أتمنى بس
ما العلاقة بين جريمة اغتيال محمد شطح والصياغ الحكومية المطروحة؟ بالمنطق لا علاقة، إلا أن عضوا في الرابع عشر من أذار قد يفيدنا بإجابة مختلفة.
بيد المجرم الذي تعرفونه وتفكرون فيه وتؤشرون عليه
هكذا. وبعد دقائق من معرفة الشخصية المستهدفة بتفجير بيروت، حددت هذه القوى منفذ الجريمة وبدأت الاستثمار إعلاميا في ميزان السياسة قبل أن يجف دم الشهيد.
باعتبار انه صار عرف الفريق الاخر انه على عتبة تشكيل حكومة، ما يمكن هن بدوا حكومة اخرى مش عجبته الحكومة عم يفكر فيها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وقال الرئيس الحريري ان المتهمين بالنسبة لنا وحتى اشعار اخر هم انفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية ويرفضون المثول امام المحكمة الدولية.
رأس الهرم في الفريق الأذري ومن وراء البحار وجه الاتهام وحدد مطلبه الحكومي، حكومة حيادية قبل الجريمة، أما بعدها فحكومة من 14 أذار، من دون أن يشرح كيف ولماذا أصبح المطلب حكومة من 14 أذار بعد الجريمة. إنه الاستثمار بالدم إذن.
يا شباب يا صبايا يلا يلا على السرايا، سيسقط نجيب بقات اليوم.
فعل يتقنه فريق الرابع عشر من آذار على مدى السنوات الأخيرة مع اختلاف في الدية السياسية لكل شهيد قبل أن يكرم بالدفن.
عائلة الوزير محمد شطح وتيار المستقبل تقبلت تعازي في مسجد محمد الأمين، ولفت موقف للنائب فؤاد السنيورة يناقض موقف الرئيس سعد الحريري بشأن تشكيل حكومة من الحزبيين.
أول أيام التعازي بالشهيد محمد شطح كان رئاسيا وسياسيا. مسجد محمد الأمين في بيروت فتح أبوابه أمام المعزين لتقديم العزاء. أبرز المعزين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وفد من تكتل التغيير والإصلاح قائد الجيش العماد جان قهوجي، وحشد من الشخصيات الوزارية والنيابية والدبلوماسية والعسكرية، إضافة إلى وفود نقابية واقتصادية. النائب جنبلاط وعقب تقديمه العزاء أعاد التذكير بأننا وقعنا في فخ لعبة الأمم.
بدنا نأكد على مسيرة الاعتدال والحوار أيا كانت الصعوبة والألم والفضيحة الخسارة بذيله، بس ما عندنا خيار تاني، وإلا وقعنا جميعا في فخ المطلوب يبدو بلعبة الأمم بالتطاحن كما يجري في العراق، كما يجري في سوريا، كما يجري في غير بلاد عربية إذا بعد في بلاد عربية.
أما الرئيس فؤاد السنيورة فناقض رئيس حزب المستقبل سعد الحريري وأكد تقديم اقتراح بتشكيل حكومة من غير الحزبيين،
ولكن هذا إصرار منا على أننا نمد يدنا ونفتح الحوار ونتحاور مع الآخرين ونلتقي ولا ننقطع عن بعض. نحن نقترح حكومة من غير الحزبيين لكي تؤدي المعالجة لهذه المشاكل.
هل فخمت
لذلك هذا الأمر؟ نحن ما زلنا عند اقتراحنا.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصدر مذكرة قضت بإعلان الحداد العام غدا الأحد على الوزير السابق محمد شطح، وقضت المذكرة بتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون لمدة ساعة ظهر الغد.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اعتبر أن الظرف الاستثنائي في لبنان يتطلب تشكيل حكومة لا تستثني أحدا. كلام ميقاتي جاء بعد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري، حيث أكد المضي قدما في التصدي لمحاولات الإرهاب.
مكتمل الحضور عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعه في بعبدة. التفجير الإرهابي الذي استهدف الوزير محمد شطح البند الأساس على جدول الأعمال، فالجريمة الجديدة تشكل ضربة للاستقرار النسبي في لبنان، كما قال ميقاتي الذي اختلى بالرئيس ميشيل سليمان قبيل انعقاد اجتماع المجلس، حيث رأى أن الظروف الاستثنائية تؤكد أننا بحاجة إلى حكومة لا تستثني أحدا.
المرحلة ليست مرحلة تصفية حسابات سياسية، النار المشتعلة في الجوار باتت تلفح داخلنا اللبناني وتهدد بالمزيد من الحرائق، ولم يعد مقبولا الابتعاد عن المعالجة بالتساجل وأطلاق المواقف والاتهامات. يجب أيضا تشكيل حكومة جديدة في لبنان اليوم قبل الغد. هذا الملف بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لأن ظرف استثنائي ويحتاج إلى حكومة لا تستثني أحد، تتعاطى مع الوقائع اليومية وتشرف على الاستحقاقات القادمة.
ميقاتي أشار إلى أن جريمة شطح وما سبقها مؤخرا من جرائم ستحال إلى المجلس العدلي، أما المجلس الأعلى للدفاع فدعا أجهزة الدولة إلى التنسيق فيما بينها للتصدي للجرائم قبل وقوعها.
واستمع المجلس من قادة الأجهزة الأمنية إلى المعلومات التي توفرت لديهم عن هذه الجريمة وللمعلومات الإضافية عن الأعمال الإرهابية السابقة، وأكد المجلس على وجوب التنسيق بين القوى الأمنية والاستمرار بالتدابير الميدانية والاستعلامية للتصدي لمثل هذه الجرائم قبل حصولها، للحفاظ على النظام وحماية المواطنين والمؤسسات.
في ظروف أمنية وسياسية استثنائية وخلف اغتيال سياسي انقض بعد 14 من آذار للاستثمار فيه، اشتد الكلام عن حكومة جديدة، حكومة تحمل في بعض ملامحها الأمر الواقع. من القصر الجمهوري في بعبدة، حسن حمزي، قناة المنار.
عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح وتطوراته الأمنية الأخيرة بحثها وزير الدفاع فايز غصن مع قائد الجيش العماد جون قهوجي في اليرزي، وتناول البحث أيضا الإجراءات التي ينفذها الجيش لضبط الأمن والاستقرار في لبنان. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين دعا إلى العودة إلى العقلانية وعدم اتخاذ أي خطوات غير مدروسة، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة. وخلال حفل تخريج دورة أريج الصلاة في ثانوية شاهد طريق المطار، اعتبر السيد صفي الدين أن لبنان يتأثر بكل ما يجري في سوريا والمنطقة، والتفجيرات المتنقلة هي أحد تجليات هذا التأثر.
المطلوب الرجوع إلى العقلانية والحكمة وعدم اتخاذ خطوات مستعجلة في هذه اللحظة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة. المطلوب الابتعاد عن خطوات تزيد الشرخ في البلد، لأن المسؤول هو الذي يتحمل مسؤولية اللم ولم الشمل والتوحيد، وليس المسؤول هو الذي يسعى إلى مزيد من الفتنة والتخريب وزيادة الشروخ. لبنان يتأثر تماما بكل ما يحصل في سوريا وبكل ما يحصل في المنطقة، ومن جملة هذا التأثر الطبيعي والمنطقي وأحيانا السيء هو تصدير الحقد والحرائق والتفجيرات إلى لبنان.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان استقبل في بعبدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، وناقش معه التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وغادر سلام من دون الإدلاء بأي تصريح. حزب الله وجمهور المقاومة يشيعان شهداء سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي.
وسط نداءات التلبية والبيعة لسيد الشهداء عليه السلام، شيع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة قرح البقاعية الشهيد المجاهد علي حسين الموسوي الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. بعد تقبل التعازي بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي المقداد ونوار الساحلي ولثيث من العلماء وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، أديت الصلاة على الجثمان الطاهر ليحمل بعدها النعش الطاهر على أكف رفاق الشهيد، قبل أن يوارى الجسد الطاهر في ثرى روضة الشهداء في جبانة البلدة.
يا ماما لبيك يا زينب.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد وحيد أحمد العرب الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. جرى تقبل التعازي بالشهيد في قاعة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري بحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى جانب نواب حاليين وسابقين وفعاليات، لينطلق بعدها موكب التشييع يتقدمه حملة رايات وصور القادة. ووسط الهتافات الحسينية ونداءات التلبية جال الموكب الحاشد شوارع منطقة الغبيري وصولا إلى جبانة الشهيدين حيث وري جثمان الطاهر في الثرى. أهالي بلدة الناقورة شيعوا الشهيد المجاهد رائف مليجي بموكب حاشد تقدمه الوزير محمد فنيش والنائب نواف الموسوي ولفيف من العلماء ورؤساء بلديات وفعاليات اجتماعية. موكب التشييع الذي تقدمته فرق من كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف انطلق من أمام منزل الشهيد وجاب طرقات البلدة وصولا إلى جبانتها حيث وري جثمانه الطاهر في ثراها.
زار وفد من حزب الله بلدة أربلة داخل الأراضي السورية وقدم التهاني بالأعياد المجيدة.
مهنئا بالأعياد المجيدة، قام وفد من حزب الله بزيارة لبلدة ربل داخل الأراضي السورية. الوفد الذي ضم عددا من الفاعليات الدينية والاجتماعية التقى راعي أبرشية ربل للرومي الكاثوليك الأب موسى عزار الذي شكر للوفد مبادرته.
مشاعرك بتكون دفينة خاصة لما بتشوف هيك شخص بتحبه، جماعة بتحبه، مو بس لأنه خدموك، مو بس لأنه قالوا لك مرحبا وكيفك، لأنه ضحوا بحياته كرمالك. وما حدا بهالأيام بيضحي كرمال حدا، ما حدا بيضحي إلا اللي عنده جوات وبقلبه وفي بفكره هالشي. عشان هيك بقلكن الكلمة البشرية ماشي بيعبر عن مشاعرنا، منقلكن شكرا وشكرا لهاللفت الكريمة اللي عملتوها.
دوزارة ايضا راعي أبرشية ربلي للموارنة الاب سامر فرح وعددا من فاعليات المدينة وقدم الهدايا التذكارية. كشافة الامام المهدي بدورها اقامت عددا من حواجز المحبة داخل البلدة ووزعت خلالها الحلوى على المارة.
تطورات البحرين بعد الفصل. أحالت المباحث الجنائية البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معها، الأمر الذي اعتبرته جمعية الوفاق المعارضة عملية اعتقال وقالت إنه بات في حكم المقبوض عليه بعد سلسلة الإجراءات غير القانونية. وقد أثار الأمر اعتراضا شعبيا واسعا واجهته قوى الأمن بالغازات المسيلة للدموع.
أوقفت المباحث الجنائية البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه. دورية من الشرطة البحرينية استبعد الشيخ سلمان من منزله في بلاد القديم للتحقيق معه من دون توضيح الأسباب، وذلك قبل إذاعة خبر إحالته إلى النيابة العامة. واحتجاجا على استمرار توقيفه توافد المواطنون بأعداد كبيرة إلى منزل الأمين العام لجمعية الوفاق مطالبين بالإفراج عنه، بينما حاولت قوات الأمن منعهم من التجمع. قوى المعارضة دعت بدورها إلى التظاهر في منطقة البديع غرب العاصمة المنامة، حيث أفيد عن تنفيذ قوات الأمن انتشارا كثيفا لمنع المواطنين من المشاركة فيها. المعارضة البحرينية وضعت استدعاء الشيخ سلمان ضمن استمرار الحلول الأمنية التي يعتمدها النظام في مواجهة المطالب المحقة، وحملته المسؤولية عن انسداد الحل السياسي للأزمة التي تعاني منها البلاد.
لأنه يعني مؤشر خطير وتلاعب بالنار، تلاعب بالنار من قبل السلطة، وأعتقد أن الذي أقدم على هذا الإجراء هو لا شك هو غير دارس وغير واعي للتداعيات الخطيرة على إجراء مثل هذا الإجراء. تعتقل رمز هو يمثل أكبر جمعية سياسية في الخليج العربي وليس فقط في البحرين، لا شك هو يمثل عنفوان هذا الشعب وصمود هذا الشعب ووعي هذا الشعب استهدافه واستهداف لكل هذا الحراك، استهداف للثورة، استهداف لهذا الصمود الأسطوري لشعب البحرين. وأعتقد أن شعبنا سيعبر عن مكانة هذا الرمز ولن يقبل باعتقاله ولو لحظة.
وفي وقت سابق أوقفت أجهزة الأمن أيضا الشيخ ياسر الصالح في مطار المنامة أثناء عودته من الخارج، وحملت عائلته السلطة المسؤولية عن سلامته، كما اعتقلت قوات الأمن المصور أحمد الفردان ليرتفع بذلك عدد المصورين المعتقلين إلى 5 حسب ما أفادت جمعية الوفاق.
حزب الله دان اعتقال السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان، وفي بيان له وراء حزب الله أن الممارسات الترهيبية المستمرة للنظام البحريني هي دليل على الإفلاس السياسي والمعنوي التي يعيشها هذا النظام، والتي تدفعه إلى الغرق أكثر فأكثر في مستنقع معاداة الشعب ومحاربته. حزب الله دعا إلى أوسع حملة تضامن مع الشيخ المعتقل، وطالب كل القوى القادرة والمؤسسات الدولية والمنظمات الشعبية والحقوقية بتحميل السلطات البحرينية المسؤولية كاملة عن أي أذى جسدي أو نفسي قد يتعرض لها. بعث الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى بابا الفاتيكان فرانسيس الأول عبر وفد سوري استقبله في روما المونسينيور بيترو بارولين حسب ما أفاد بيان للفاتيكان. وأشار البيان إلى أن الوفد حمل رسالة من الرئيس الأسد إلى قداسة البابا تعكس موقف الحكومة السورية في وقت لم يعطي المتحدث باسم الفاتيكان أي تفاصيل عن مضمون الرسالة. توقفت عمليات إطلاق النار في معظمية الشام في دمشق استعدادا لدخول الجيش السوري إلى هذه البلدة.
يدخل ملف المصالحة الوطنية في المعظمية حيز التنفيذ، يرفع العلم السوري ويتوقف إطلاق النار كبادرة حسن نية من جانب الجماعات المسلحة، ومن بعدها يتم تسليم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتسوى أوضاع المسلحين فيها وفق القوانين النافذة. واستنادا إلى الاتفاق يدخل الجيش السوري البلدة باعتباره السلطة الوحيدة التي يجب أن تكون فيها.
قمنا بتطويق هذه المنطقة من كافة المداخل حيث أننا طوقناهم من كافة الجهات، وبفضل هذا التطويق تم تسويت أوضاعهم بسبب الحصار الخانق لهؤلاء المجموعات الموجودة في الداخل. تم حصارهم من كافة الاتجاهات وتم استسلامهم وتسويت أوضاعهم، وبهذه التسويت يتم خروج المدنيين من هذه المنطقة وتسويت أوضاع المسلحين الموجودين في هذه المنطقة.
بعد عودة الجيش السوري إلى المعظمية تدخل فرق وورشات الصيانة لإعادة تأهيل البلدة، ومن ثم تتم عودة الأهالي تدريجيا إليها، وفي حال نجاح التسوية فيها ستطبق التجربة على العديد من بلدات الريف الدمشقي.
اجتمعنا نحن وأهالي المعظمية واتفقنا على تشكيل لجنة من 10 أشخاص للدخول إلى المعظمية داخل المعظمية، ودخلوا إلى المعظمية. والآن في أحاديث وفي كر وفر بين المسلحين وبين الأخوة اللي دخلوا إلى داخل المعظمية. حتى هذه الساعة لا زال الحديث جاري إلى تسليم السلاح الثقيل والخفيف إلى الدولة، إلى الجيش العربي السوري، لتعود المعظمية بكاملها تحت سيطرة الجيش العربي السوري. انسحب كامل، لا يوجد غرباء داخل منطقة المعظمية، وهذا كان مخيف جدا من الجنسيات التي كانت موجودة بالمعظمية وجارتها دارية.
الاتفاق سبقه بمدة إجلاء عدد من المدنيين من المنطقة، حيث تمت العملية على مرحلتين وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية. شيئا فشيئا تتكشف بوادر تسوية في المعظمية لا تخلو من بعض المنغصات والخروقات، فأياد خارجية تتدخل وتفشل هذه التسويات، لكن الدولة السورية ماضية في حقن الدماء وإنجاح المصالحات. من مشارف بلدة المعظمية، جعفر مهنا، قناة المنار.
شهد العام 2013 صعودا ملحوظا للدبلوماسية الروسية في العديد من الملفات الشائكة في العالم، وكان من أبرز تجليات عودة موسكو إلى لعب الدور الكبار مشاركتها الفاعلة في الأزمة السورية والملف النووي الإيراني.
حجزت روسيا موقعا هاما لها على مساحة التحركات السياسية الناشطة في الشرق الأوسط والعالم، مع بداية العام حددت موسكو عقيدتها العسكرية التي لم تستبعد استعمال السلاح النووي والتكتيكي في مواجهة ما قد يهدد مصالح أمنها القومي، وتتالت مناورات عسكرية وصفت بالأكبر في تاريخ روسيا من شرقها إلى غربها، وامتدت أيضا إلى سواحل شرق الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتم بعضها بمشاركة حلفاء مثل الصين، بيلاروسيا، كازاخستان. وفي الإنجازات الدبلوماسية الروسية أسفر لقاء كيري لافروف في 7 أيار مايو عن اتفاق الروسي الأمريكي أكد على ضرورة عقد جنيف 2 بحثا عن حل للأزمة السورية. بعده أتت مبادرة روسية شكلت مخرجا من المأزق الأمريكي بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، ووافقت دمشق على تلف مخزون أسلحتها الكيميائية بناء على ترتيب وضعه بوتين مع أوباما في أروقة قمة دول العشرين في بطرسبورغ. موسكو التي التزمت بتسليم محطة بوشهر الكهروذرية إلى إيران شاركت في الإعداد للاتفاق التاريخي بين إيران والدول والست بشأن الملف النووي الإيراني. كما استقبلت روسيا اللاعبين الدوليين زعماء الدول المصدرة للغاز، دول مجموعة العشرين، والرئيس الصيني في قمة تاريخية ثنائية، والرئيس الإيراني أحمد نجاد، ومدير المخابرات السعودية بندر بن سلطان مرتين، والرئيس الفرنسي هولاند وغيرهم. كما استقبلت الخارجية الروسية معارضات سورية مختلفة، وعززت روسيا تعاونها العسكري مع العراق، الجزائر، فنزويلا، الهند وغيرها، وعادت حضورها في وسط آسيا، وسارعت لتوقف تراجع أمريكي فرضته الأحداث في مصر، فأرسلت وزيري الخارجية والدفاع إلى القاهرة في زيارة لافتة. مؤخرا استعادت روسيا أوكرانيا إلى حظيرتها بعدما رفض رئيسها يونوكوفيتش توقيع قرار الانضمام للاتحاد الأوروبي وحصل على دعم موسكو غازا وقروضا. وتحدت روسيا الولايات المتحدة بمنحها اللجوء السياسي لإدوارد سنودن كاشف أسرار تجسس الاستخبارات الأمريكية. مجلة فوربس تختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهم شخصية عالمية، كما غيب الموت مخترع صاروخ الكورنت أركالي شيبونوف مع بداية العام، ومع نهاية العام رحل ميخائيل كلاشنيكوف مبدع البندقية الأسطورة التي تحمل اسمه. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
قتل طالب مصري في مواجهات بين قوات الأمن وطلاب من تنظيم الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر في القاهرة. وقال مسؤول صحي أن 4 طلاب آخرين جرحوا بعدما تدخل الأمن لمواجهة طلاب أشعلوا النيران في مبنى كلية التجارة وعطلوا سير الامتحانات.
تستمر الاحتجاجات والتظاهرات التي ينظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين تحديا لقرار حظرها واعتبارها جماعة إرهابية. المواجهات تركزت في جامعة الأزهر، حيث أقدم طلاب على إضراب النار في مبنى كلية التجارة كما ذكرت مصادر أمنية، ما أدى إلى توقف سير الامتحانات.
الموضوع ده كان كله متوقع أنه يحصل النهاردة يعني، فهو ده أنا برمي الحمل في الأول وفي الأول على العميد اللي هو يعني صاحب القرار في الكلية، ان هو ما امنش الكلية من بالليل، هو عارف ده كله، كان يعني هو متأكد يعني 100% ان ده هيحصل يعني.
وتدخلت قوات الامن مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، فسقط عدد من الطلاب بين قتيل وجريح فضلا عن اعتقال العشرات.
احنا كنا جايين ندخل الامتحانات عادي جدا، ما فيش مشاكل، مجموعات من الطلبة بتدخل، لقينا هجوم من الطلبة ومنع دخول الابواب، وحصل اشتباكات شديدة جدا. قوات الامن لم تتمكن الا بعد فترة طويلة من فض هذه الاشتباكات.
انت عارف ان الطلبة مخنوقة من الداخلية، بتدخلهم الجامعة اصلا ليه؟ دي ابسط حاجة يعني. انا مش عايز اخش في كلام سياسي ملوش اي يعني، كل واحد ليه رأي، تمام. انا بتكلم عامة، احنا حقنا فين؟ احنا كنا روحنا ورحنا محطات القطر، هيمتحنونا ازاي دلوقتي؟ مين اللي ليه اعصاب اصلا يمتحن؟
وذكر التلفزيون المصري ان قوات الامن عثرت مع المعتقلين على اسلحة نارية وزجاجات مولوتوف. التوتر في جامعة الازهر انعكس اجراءات امنية على بقية الجامعات المصرية التي تشهد امتحانات فصلية. وذكرت الشرطة انها القت القبض على طالب في الاسكندرية وعثرت بحوزته على جهاز حاسوب يتضمن معلومات واساليب لصناعة الاحزمة الناسفة والتدريب على استخدام السلاح، اضافة الى احتوائه ملفات تحريضية وتكفيرية.
اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان القضاة بالعمل مع بعض المجموعات الاجرامية فيما شكك نواب مستقلون من حزب العدالة والتنمية الحاكم في قيادة اردوغان.
لا تبدو مهمة رئيس وزراء تركيا سهلة هذه المرة، فأزمة ملفات الفساد تترك تداعيات سلبية على مختلف الأوضاع. فالاستقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم متواصلة، وآخرها استقالة 3 نواب من الحزب بسبب ما وصفوها بالطريقة الخاطئة التي تعامل بها أردوغان مع الأزمة.
بالنسبة لم يعد لي شيء أقدمه لهذا الحزب، والذي أعتقد أنه دخل في منعطف صعب بسبب سياسة التحكم والتفرد لأردوغان الذي يأخذ الحزب إلى أماكن أخرى.
كما أحدثت الأزمة عواصف قوية هزت دعائم الاقتصاد التركي، فتراجعت مؤشرات البورصة خلال الأيام 10 الماضية بنسبة 12%، وسجل سعر صرف العملات الأجنبية رقما قياسيا أمام الليرة التركية، وقدرت خسائر تركيا خلال الأزمة ب$30 مليار، وتسود المخاوف من تداعيات أكبر في المستقبل.
تراجع البورصة والليرة هو انعكاس متوقع للأزمة الحالية التي في حال استمرت ستكون لها تداعيات أخرى، لذلك نرى حكومة أردوغان تتعامل بحساسية بالغة مع الوضع وتدفع البنك المركزي الذي يملك مخزونا بقيمة $135 مليار إلى التحرك.
ويبدو أن حكومة أردوغان تسعى الآن إلى تطويق الأزمة، خاصة بعد تردد معلومات عن مذكرة استجواب لبلال أردوغان نجل رئيس الوزراء ولأسماء أخرى مقربة منه، وهذا ما يفسر الأزمة التي تفجرت في المؤسسة القضائية بين المؤيدين والمعارضين للحكومة، وحرب الاتهامات المفتوحة والقصف العشوائي الذي بات السمة الطاغية في خطابات أردوغان.
المدعي العام في اسطنبول الذي يتصرف بشكل فردي ويوزع البيانات على وسائل الإعلام يرتكب جريمة لابد أن يعاقب عليها. البعض يضع نفسه فوق القانون، من يتآمر على تركيا سيعاقبه الشعب الذي يعرف أننا نخوض حرب استقلال حقيقية.
الأزمة فجرت أيضا غضبا واسعا في الشارع، تجسدت في المظاهرات والمسيرات التي عمت معظم مدن تركيا. أكبر وأعنف هذه المظاهرات شهدتها مدينة اسطنبول، حيث منعت قوات الأمن آلاف المتظاهرين من الوصول إلى ميدان تقسيم، واستخدمت قنابل الغاز وخراطيم المياه، وجرت مواجهات عنيفة في الأزقة والشوارع القريبة من الميدان. كما شهدت العاصمة أنقرة تظاهرات مشابهة، واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة باستقالة حكومة أردوغان. حسن الطهراوي، قناة المنار، أنقرة.
يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية في محافظة الأنبار غرب بغداد، حيث اعتقلت قوة أمنية عراقية النائب أحمد العلواني وقتلت 5 من مرافقيه وشقيقه بعد أن اشتبكت معهم.
حرب بلا هوادة يخوضها الجيش العراقي ضد القاعدة والمجموعات الموالية لها في محافظة الأنبار غرب بغداد. أسبوع انقضى والعملية العسكرية في الصحراء الغربية متواصلة بعد أن عزز الجيش العراقي قواته بفوجين من القوات الخاصة بموازاة قرار حازم بإنهاء الاعتصام في الرمادي، والذي تحول إلى مقر لتنظيم القاعدة كما قال رئيس الوزراء نور المالكي. وزارة الدفاع العراقية قالت أن قوة أمنية اعتقلت النائب عن ائتلاف العراقية أحمد العلواني وأحد أبرز الداعمين للاعتصام في الأنبار، وذلك خلال تصديه لقوة أمنية حاولت اعتقال شقيقه علي العلواني المطلوب للقضاء. وبحسب المصادر الأمنية فإن أحمد العلواني سلم نفسه بعد أن نفدت ذخيرته وقتل شقيقه وخمسة من مرافقيه، إضافة إلى عسكري من القوة المكلفة بتنفيذ مذكرة التوقيف. وإثر الحادث أعلنت السلطات الأمنية العراقية حظر التجوال في الرمادي، وعلى ضوء التطورات الميدانية تم تشكيل لجنة برلمانية تضم نوابا من جميع الكتل السياسية توجهت إلى محافظة الأنبار لبحث المستجدات بعد اعتقال العلواني. بالموازاة دعت رئاسة مجلس محافظة الأنبار إلى اجتماع طارئ لمناقشة عملية الاعتقال واتخاذ موقف من الحادث. وينص الدستور العراقي في مادته 63 على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي عضو في البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية. وبحسب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اسكندر والتوت، فإن علواني بات فاقدا للحصانة النيابية، خاصة أنه لم يحضر جلسات مجلس النواب منذ ما يقارب العام. العام، وبات يتحدث بلغة القاعدة وجهات خارجية أخرى. مستشار رئيس الحكومة العراقية علي الموسوي قال أن الجيش العراقي تسلم من الولايات المتحدة الأمريكية معدات وأسلحة متطورة في إطار الدعم الذي يتلقاه الجيش العراقي لمكافحة الإرهاب. وقال الموسوي أن هناك أسلحة أخرى سيتم تزويد الجيش العراقي بها، من ضمنها طائرات من دون طيار وصواريخ وأجهزة اتصال متطورة خاصة بمكافحة الإرهاب.
فجر مسلحون قبليون أنبوبا استراتيجيا النفط شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، وتسبب الانفجار بتوقف الانتاج بحسب مسؤولين محليين ذكروا أن مسلحين ينتمون إلى تحالف قبائل حضرموت هم من فجروا أنبوب النفط الممتد من قطاع المسيلة النفطي إلى ميناء الضبة في بلدة الشحر. للمدفأة أو الصوبيا في الجنوب أوجه استعمال متعددة، أما مواد الاشتعال فتغيرت بسبب غلاء الأسعار.
التحايل على الظروف المعيشية الصعبة صفة تلازم اللبناني، فمع تدني درجات الحرارة وارتفاع أسعار المحروقات والحطب أصبح للمدفأة والصوبيا أوجه استعمال إضافية غير التدفئة، كأن تتحول إلى وسيلة لتسخين المياه وإعداد الطعام.
لأن المزيد غالي، والحطب كمان إذا بدك تجيب مصاري أغلى من المزيد، ما فينا نشتري. بنجمعنا شوية خشب شوية حطب بالصيفية وبنجمعهم بندفع علينا ذاك، لأنه الحالة ضيقة بكل هولي.
واستغلالا للمنتوج الحراري اللي بيطلع منها نستعملها تسخين الماء مسبقا لتجهيز الأكل أو الشرب الساخن أو لهي مسائل، شوي التسالي مثل الكستناء البطاطا الحلوة وأحيانا حتى الطبخ بعينه.
وراح بعض المواطنين يستخدمون زيوت محركات الآليات حلا بديلا من المازوت والحطب وقودا للمدافئ، دون الالتفات إلى تأثير هذا التوجه السلبي على الصحة.
إذا لابد من استعمال الصوبة، نحن كأطباء صدر ما بنعترف فيهم كلهم هون، بس منقول دفاية الكهرباء. الزيت المحروق في عند احترائه مرة تانية عم بيسبب مواد مسرطنه عند أي إنسان. إذا ما نحكي عند مرضى الحساسية أو المرضى اللي عندهم مشاكل بجهاز تنفسي، عم بيصير عندهم نوبات حساسية أو نوبات الانسداد الرئوي، وعم تسوء حالتهم كتير.
غير أنه من أبرز إيجابيات وسائل التدفئة هذا اجتماع العائلات حولها في أغلب أوقات الفراغ. من جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
وإلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. منخفض جوي مصدره إيطاليا يتأثر به لبنان اعتبارا من هذه الليلة. طقس الأحد في لبنان غائم وممطر مع عواصف رعدية وثلوج اعتبارا من علو 1500 متر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 10 إلى 14 درجة 3 بالأرز، ومن درجة إلى 10 درجات في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 764 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح من 40 إلى 70%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كم في الساعة، موج البحر متوسط الارتفاع، وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأ وإياكم مشاهدينا من النبطية 15 درجة 20 بسور، نتحول معكم إلى جزين 13 درجة 16 براشية، ننتقل إلى بيروت العاصمة مع 20 درجة، بعلبك 14 درجة، جبيل 18، وختام الجولة عند بشرة مع 8 درجات. إذا مشاهدينا طقس الغد في لبنان غائم وممطر مع عواصف رعدية، أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 20 درجة وأدناها 12 درجة، انخفاض إضافي في درجات الحرارة، ويبقى احتمال تساقط الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء، وتستقر درجات الحرارة يوم الثلاثاء على 18 درجة. نهاية أسبوع طيبة وموفقة أتمناها للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعادة للعناوين. التحقيقات تركز على الجهة التي استلمت السي ار في في عين الحلوين. تقبل التعازي بالوزير شطح في مسجد الامين وحداد غدا.
نحن نقترح حكوما غير حزبيين.
وقعنا جميعا في فخ المطلوب يبدو بلعبة الامم بالتطاحن.
الدفاع الاعلى يدعو اجهزة الدولة الى التنسيق قبل وقوع الجرائم.
ويحتاج الى حكومة لا تستثني احد.
وفد من حزب الله يهنئ مسيحية ربلة السورية بالاعياد.
وشكرا لها اللفت الكريمة.
اعتقال الشيخ علي سلمان وحزب الله دليل على الافلاس السياسي للنظام البحريني. مواجهات في القاهرة واعتقالات لمعارضي اردوغان في تركيا. وللمزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.